العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. أنا سئلت في نهاية الدرس السابق أنه هل هذه الوجوه التي ذكرتها في المستوى الأول من النقاش اللي كان المستوى الأول وهو نفي المانع عن القول بالتخير، هل هذه الوجوه قابلة للنقاش؟ قلت نعم هي قابلة للنقاش. وأنا لم مثلا حينما أقول أن في الآية محذوف تقديره والأصل عدم التقدير، هي الوجوه قابلة للنقاش، لكني لم أجعلها دليلا وإنما جعلتها تقريبات لاستئناس الذهن بالقول بالتخيير ونفي المانع عن القول بالإلزام الذي اختاره. ولا يكفيني أن لا أقول ولا واحد من هذه الوجوه، يكفي الإمكان الذاتي، ولا توجد استحالة عقلية ولا توجد أشياء، فالإمكان الذاتي يكفيني. لكن هاي وجوه لتطوير قابلياتكم ولتنمية الملكة كما كان يكرر سيدنا الأستاذ الشهيد الصادر. وهذا في الحقيقة هذا المثال على الفرق بين وظيفة الفقيه كأستاذ بحث خارج ووظيفته كمفتي. وظيفته كمفتي أهون وأبسط بكثير من وظيفته كباحث. أنا لو وبقية الفقهاء قدس الله أرواح الماضين وحفظ الله الباقي، حينما يصل لهذه المسألة يريد أن يفتي سطرين لا يحتاج أكثر، آية شريفة موجودة وصحيحة الحلبي موجودة تشرح الآية، يقول له يا ابن رسول الله ما معنى من أوسط ما تطعمون؟ قال له يعني إما بالمقدار مد لأن وسط بين من يأكل، وإذا أردت بنوع الطعام فكذا وكذا، تكفيني للإفتاء سطران أقرأهما في صحيحة الحلب. لكن حينما أصل إلى مرحلة البحث طبعا، وهذا يكون فيه مؤونة زائدة وهو تعميق الاستنباط وخلق روح من الحركة العلمية ومن الإبداع العلمي، فحينئذ تكون المسألة بهذا العمق، وإلا من ناحية الإفتاء لا يكفي لي أنا سطر واحد أمامي. فلذلك طبعا مؤونة الفقيه، وتجد الفقيه مثلا ربما في أوليات عمر الاجتهادي وفي أوليات مرجعيته يطبع رسالة عملية كاملة، لكن هو يعمر 100 سنة دون أن يكمل دورة فقهية استدلالية. فمعنى إذا لم يتسنى له أن يبحث الفقه بحثا استدلاليا كاملا من أول لآخره، أطول الفقهاء عمرا حدود المنظور هو سيد الخوئي قدس النفس، 60 سنة يدرس بحث خارج ولم يكمل دورة فقهية كاملة في هذه الشرح. فلذا أردنا أن ننظر، لكن نعم في مقام الإفتاء، لا مقام الإفتاء يصل الفقيه إلى الاطمئنان بأقل بكثير من هذا الجزء. والشاهد مسألة أمس، مسألة أمس أنا أريد أشوف هل إن الإطعام كيف يكون، ظهور الآية يقول بالإشباع، لكني أتي إلى الروايات أجدها أن صحيحة الحلبي تقول أن الإشباع كافي نعم، وتسليم الطعام مدا لكل مسكين كافي. خلاص إذن بدقيقتين وصلت إلى الفتوى، بينما لكي أعد محاضرة حتى ألقيها في البحث أحتاج إلى ساعات من البحث والتنقيب في المصادر. فلنفرق إذن، لنفرق بين دور الفقيه كمفتي ودور الفقيه كباحث علمي وملقي للبحث، أكيد يوجد فرق. فحينما سئلت مثلا بالأمس أنه هل أن هذه الوجوه الخمسة التي ذكرتها في المستوى الأول لنفي المانع هل قابل النقاش؟ نعم كلها قابل النقاش وأستطيع أن أناقشها لك، لكني لم أذكرها لكي أستدل بها، أنا ذكرتها كتقريبات وحتى نجعل الذهن مستأنس، ولا حاجة للمستوى الأول أصلا، أنا يكفيني أدخل في المستوى الثاني مباشرة وأقول أن السنة مفسرة وشارحة ومبينة للكتاب، وصحيح أن الكتاب ظهوره كذا، لكن السنة بما أنها شارحة للكتاب فقد وردت صحاح وليست واحدة معتبرة تفسر لنا الإطعام بأنه إما كذا أو كذا، وأخلص إلى نتيجة القول بالتخيير. فنعم الوجوه قابلة للنقاش لكني لم أكن قد استدللت بها. هذه الملاحظة ربما التي أردت أن أضيفها، لكن لما أيضا الملاحظة الأخرى أريد أضيفها أني وجدت صعوبة لدى أحد الإخوة في تقبل الرد على سيد الأستاذ الشهيد الصدر، ونحن في أول محاضرة قلنا أن هذا البحث وهذه الردود هل تعني قدحا ولا إساءة في الشخص الذي نناقشه؟ هذا ديد العلماء، نحن نناقش من قبلنا ومن قبلنا ناقش من قبله. هذا أول درس نبهنا. بالعكس أتذكر مرة أن في بحث الأصول قلت لسيدنا الأستاذ الشيخ الصدر أنك تركز في نقاشك على السيد الصدر الأول والسيد الخوئي، فلماذا مثلا؟ قال لأني أحبهما، وكل ما أحب وأكون طبعا مدين علميا له فأكثر الطرق عليه. هذا مضمون جوابي. فهو الحركة العلمية هكذا، أنا طبعا أبدأ من حيث انتهى القبلي، وليس علي أن أرجع طبعا إلى أشياء ربما بمرور الزمن قد فقدت روحها العلمية وإبداعها العلمي. فهذا ليس فيه أبدا أي إساءة، بالعكس هو هذا الحركة العلمية هكذا تنمو. وإذا وقعنا في فخ تقديس الأشخاص، هذا كلام عام يعني أقول، لست أقصد به شخصا محددا، إذا وقعنا في تقديس الأشخاص سنقع إذن فيما وقع فيه سلفنا الصالح بعد الشيخ الطوسي، الذي قيل أن هيبة آراء الشيخ الطوسي وشخصيته على نفوس الفقهاء جعلهم لا يستطيعون مخالفته، وبذلك توقفت حركة الاجتهاد حوالي 150 عاما، إلى أن جاء المحقق بن إدريس المعروف له وبدأ يخالف الشيخ الطوسي حتى فيما لا يقتنع هو بصحته حسب ما نقل، لأجل مصلحة عليا يراها هو ابن إدريس، أنه كسر هالطوق الذي أصبح يؤذن بتوقف حركة الاجتهاد والعودة إلى ما عليه الآخرون من الجمود على المذاهب الأربعة، وانتهى، وكأن النساء عقمت عن ولادة مجتهد آخر غير الأربعة الذين هم أئمة المذاهب الذين عندهم. لكن مع ذلك هذا احتراما لهذا الاعتراض، فذكرت وجها جديدا للدفاع عن سيد الأستاذ الشهيد الصدر. وإذن هذا الاعتراض من أحدكم بالدرس السابق نفع في أن حركني لكي أذكر وجها آخر. وهذا البحث كله لا تجده طبعا في الكتاب، لأن الفقهاء يعتبرون هذه المسألة من المسائل الواضحة. يعني أمامي كتاب مثلا أعرف أن أرى أساتذتي المباشرين، فبما أنه هذا في كتاب الصوم المسألة، وكتاب الصوم مطبوع من تعليق مبسوطة لشيخنا الأستاذ الفياض، فذهبت إلى تعليقته على هذه المسألة، لم أجد ولا حرفا واحدا، ترك المسألة متنا بدون تعليق هذه المسألة التي ذكرتها. فهذا البحث كله هو يعني مبتكر وليس له أي وجود في المصادر الأخرى، وكله لخدمتكم بالتأكيد، ولكي نأخذ بأيديكم إن شاء الله لما فيه خيركم. فلذلك أضفت وجها جديدا للدفاع عن سيد الأستاذ الصدر، لماذا قال بالاحتياط الوجوبي؟ المسألة صغرى لكبرى أصولية، وهي عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيكون الاحتياط الوجوبي منجزا للقول بالتعيين، وله نظائر بغض النظر عن مناقشتي لها. إذا أردتم تفصيل هذا النقاش تجدونه في كتابي مطبوع، أحد كتب الاستدلال المطبوع، وهو الفريضة المعطلة في صلاة الجمعة في نهاية الكتاب، حينما وصلت إلى صياغة الأصل العملي للمسألة وقلنا، وتلك صغرى لها، أنه نحن الآن يدور حكم وجوب صلاة الجمعة بين التعيين، تعيين صلاة الجمعة، والتخير بينها وبين الظهر. وقد قالوا عند دوران الأمر بين التعيين والتخير فالأحوط وجوبا الالتزام بالتعيين، لأنه القدر المتيقن من إبراء الذمة ما دام يدور الأمر بين وجوب التعيين لصلاة الجمعة أو التخير بينها وبين صلاة الظهر، فلنفتي بوجوب صلاة الجمعة إن كان واقعا في علم الله الوجوب التعيين لها فقد أقمناه، وإن كان في علم الله واقع الوجوب التخير فهي أحد فردي التخير، فعلى كلا التقديرين تكون مبرئة للذنب صلاة الجمعة الوجوب التعيين لها. وهذا طبعا لم يلتزم به المشهور ولا حتى سيدنا الأستاذ صدر في دوران الأمر في مسألة من مواردها الأخرى، وإن كنا نحن مواردها يعني الأولية لأني ناقشت هناك أن لدوران الأمر بين التخيير والتعيين حالتين، حالة يجري فيها الاحتياط وحالة لا يجري فيها الاحتياط، وإن كان هو المعروف في كلماتهم أن عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يجري الاحتياط. أنا فصلت هناك، قلت توجد حالتان لهذا الدوران، واحدة يجري فيها الاحتياط وحالة التفاصيل هنا. من موارد هذه المسألة دوران الأمر في التقليد بين وجوب التقليد الأعلم أو التخير بين الأعلم وغيره، فهي صغرى له. أنت تقول أن الأمر مردد، إما يجب تقليد الأعلم أو لا، تتخير بين الأعلم وغيره، فالتقليد الأعلم إذا المبرع على كل حال، إن كان تعيينا فهو الفرد المعين، وإن كان تخيرا فهو أحد فردي التخير، فعلى كل حال من يجب تقليد الأعلم لأنه مبرع للذمة، هذه من مواردها، من مواردها، وهذا اليوم من موارد أيضا درس السابق، أنه أنا الآن إما أن الامتثال الكفارة يكون بالإطعام تعينا بحسب ما قال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر وبحسب ظهور الآية الشريفة، وإما تخيرا بين الإطعام وتسليم الطعام، فالأحوط إذن وجوبا أن أقول بالإطعام الإشباع، فإن كان هو الحكم تعيينا للإطعام فهو، وإن كان تخيرا فهو أحد فردي التخير. فهذا وجه آخر لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر، أنه يرى أن المسألة من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخير، وقد قالوا في الأصول أن إذا دار الأمر بين التعيين والتخير فالأحوط وجوبا الأخذ بالمعين، لأنه إن كان الوجوب تعيينا له فهو، وإن كان تخيرا فهو أحد طرفي التخير. فهنا الإطعام بمعنى الإشباع إن كان ملزما بحسب ظهور الآية فسيد الصدر هو قال به، وإن كان تخيرا هو أحد فردي التخير ولم يخرج عن ذلك. فهذا إذن دليل آخر نذكره نتبرع به لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه، لكن هذا جوابه بأكثر من وجه. الوجه الأول أنه لا مجال للرجوع إلى الأصول مع توفر الدليل، والدليل هنا متوفر وهي الروايات الكثيرة المعتبرة التي دلت على التخير. لذلك أيضا في دوران الأمر بأن الوجوب التعيين والتخير لصلاة الجمعة لم يترددوا بالقول بالتخير رغم مقتضى هذه القاعدة القول بالتعيين، لكن لوفرة الأدلة على التخير من وجهة نظره، نحن نقول بالتعيين لكن وجهة نظرهم يرون وفرة الأدلة المعتبرة على القول بالتخيير، فإذا لا مجال للتمسك بالأصل مع وجود الدليل. هذا الرد الأول إذن على ما تبرعنا به لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر. ثانيا الوجه الثاني للرد على هذا، أننا ندعي أنه لا شك عندنا حتى تقول هذا المورد من دوران الأمر من الشك بين التخيير والتعيين. أنا وكل الفقهاء المجمعين كما نقلنا قولهم ليس عندهم شك في إجزاء تسليم الطعام مدة المدة، فولا يوجد شك ولا يوجد دوران حتى تقول هذا من دوران الأمر، لأن لا أحد خالف وقال بعدم كفاية تسليم الطعام، فأصلا لا يوجد شك. والأصول متى تستعمل عند الشك؟ أنت تقول عند دوران الأمر بينه وبينه، أنا الأمر لا يدور عندي بينه ولا عندي شك، الفقهاء كلهم مجموعون كما نقلنا الكلمات في الدرس السابق على كفاية التسليم الطعام، فلا يوجد شك ولا يوجد دوران حتى تطبق هذه الكبرى وتقول أن المسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذا الوجه الثاني للرد على هذا الدليل لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر. وحتى حينما انتقلت إلى مستوى الاحتياط الاستحبابي قلت لأبحث عن وجه الاحتياط الاستحبابي للالتزام بالإطعام، مثلا من هذه الوجوه أني أقلب الروايات فيما لو ورد الطرفان طرفات تخير في رواية واحدة، هل الإمام قدم الإطعام كدليل على الترجيح ثم لحقه بتسليم الطعام؟ حتى هذا المقدار لم أجده. ففي صحيحة الحلبي التي تقدمت اللي ذكر الإمام عليه السلام طرفي التخير في رواية واحدة، لأن إذا كان في رواية متفرقة لا أجد مرجحا، لكنه تذكرون رواية وردت فيها قول الإمام وإن شئت، فقلت هاي رواية وإن شئت، إن كان الإمام ذكر الأول إطعام فحتى كان يريد يقول للسائل أن التكليف الأولا وبالذات هو الإطعام، لكن إن شئت تخفيفا عنك فالطعام، فتوحي بترجيح باحتياط استحبابي. تتذكرون رواية الوردة فيها وإن شئت. وعندما عدت إليها وجدت لا الإمام قدم تسليم الطعام، ثم قال له وإن شئت أطعم وأعطي لحما وخبزا كما تقدم. الرواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، تفسير الآية الشريفة، قال هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد، ومنهم من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد، فبين ذلك شوف. ثم قال الإمام وإن شئت جعلت لهم إلى آخر الكلام. يعني حتى بهذا المقدار من الترجيح اللي حاولت أن أجد حتى أجعل الاحتياط استحبابيا، حتى هذا المقدار من الترجيح لم أجده. فالقول إذن الصحيح هو ما ذكرناه في نهاية الدرس السابق من القول بالتخيير، ولا يوجد حتى احتياط استحبابي في ترجيح الإطعام. هذا ما أردت أن أضيفه للدرس السابق، ونفعكم في استحداث وجه جديد للدفاع عن سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر. نعم تبرعنا، نعم مو نتبرع له ولا رد عليه طبعا. هو هكذا. هذه الروايات وزع لكم. نعم. المسألة التاسعة، وهي أيضا تعالج مشكلة اجتماعية، لأن كثيرا من أبناء المجتمع لا يراعون آداب النوم في الفراش، والذي يقتضي الفصل في الفراش، فتحصل حالات أثناء اجتماع الصبيان في النوم، تحصل حالات من اللواط وغيرها أجلكم الله في المجتمع، وهم عادة هذان الشخصان الذين يقع بينهما هذا الفعل الشنيع، إما قريبان أو صديقان، فعندما يكبران يتزوج أحدهما أخت الآخر، ثم يكتشف لاحقا أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أخته وأمه وبنته، فيقع في ورطة حينئذ اجتماعية حينما يكتشف أن هذه زوجته كانت من المحرمات عليه ولا يجوز أن يقترن بها. فالمسألة التاسعة إذن نريد أن نتعرف عن دليل على هذا الحكم ومداه وسعته وحدوده. هل هذه الثلاثة عناوين الأم والبنت والأخت كلها تحرم أم لا، بعضها دون بعض؟ هل اللائط لا فرق بين أن يكون اللائط حين اللواط صغيرا أم كبيرا؟ الملوط به لا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا؟ لو وقع اللواط قبل العقد كان محرما بحسب أصل عنوان، لو وقع بعد العقد هل يكون محرما لزوجته التي، لو كان ما محرم لواط وقع بعد الزواج وتقول ما محرم لكن هذا الرجل انفصل عن زوجتي بطلاق ونحوي، له أن يعيد العقد عليها بعد مدة أم لا؟ فنحتاج إذن للتعرف على تفاصيل كثيرة بهذه المسألة، لأن المسألة ابتلائية ونعاني من عدة صور لها، قد يكون اللائط صغيرا دون البلوغ وقد يكون كبيرا، والملوط به قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، فحالات عديدة تحتاج إلى أن نخوض بها إن شاء الله في بحث استدلالي حتى يعطينا الفرصة للتعرف على تفاصيلها حينما نجيب عن هذه المسألة. فإذا مسألتنا المسألة التاسعة هي من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته. ننقل نص صاحب العروة الوثقى، والنص سنفككه إلى مطالب عديدة، كل فقرة منه تمثل مطلبا. فالنص الأصلي نأخذه موجود في العروة، وأيضا في مباني العروة الوثقى وغيرها من الشروح في العروة التي تذكر المتن، فالذي لا يوجد تحت يدي نسخة من العروة يستطيع أن يجد المتن في شروح العروة وبعضها متاح هنا بين أيديكم. والنص نقرأه كله لكن سنفصله إن شاء الله بالبحث إلى فقرات ومطالب. النص هو هذا: من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة، هذا مطلب. إذن هل أن بعض الحشف سيوجب الحرمة أم لا بد من كل الحشف؟ حرمت عليه أمه أبدا وإن علت كأم أمه، وبنته وإن نزلت كبنت بنته، وأخته. هذا أيضا مطلب. هل العناوين الثلاثة كلها قام الدليل على صحيح أن بعضها ألحق ببعض؟ هذا مطلب. إضافة لا أصل مطلب، وهو من لاط بغلام فأوقد. من غير فرق بين كونهما اللائط والملوط به كبيرين أو صغيرين أو مختلفين، أحدهما صغير والآخر كبير. وهذا مطلب، لأن الدليل فعلا هكذا في إطلاق أم خاص بحال معينة من حالات العمرية لللائط والملوط به. قال ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ. تحرم على الواطئ أم الموطوء الملوط به، لكن لا تحرم على الملوط به أم اللائط. وبنته على الأقوى. ثم يقول وهو محرم إذا كان سابقا على العقد. والأحوط حرمة المذكورات العناوين الثلاثة على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج، حتى اللواط المتأخر يوجب الانفصال بين الزوجين، لكن احتياطا قال هو الأحوط، خصوصا إذا طلقها وأراد تزويجها جديدا. هذا مطلب. إلى الآن حوالي 6 أو 7 مطالب يمكن تحرير هاي الكلمات منها. والأم الرضاعية كالنسبية، وكذلك الأخت والبنت تحرم، ليست فقط بنت الملوط به النسبية، وإنما بنته رضاعية والأخت الرضاعية. يقول والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه، كما إذا تخيله امرأته هكذا، فهذا إذن مطلب أيضا. أو كان مكرها، أو كان المباشر للفعل هو المفعول. يقول ولو كان الموطوء ميتا حال الوطء ففي التحريم إشكال. هل يوجب تحريم هذا العناوين الثلاثة لو لاط بميت تحرم عليه أخته بنته أمه؟ مطلب. ولو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم. ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة الأم والبنت والأخت، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء. يحرم على الواطئ نفس ابنة الموطوء، أما ابنة الموطوء لا تحرم على ابن اللائط أو أخته أو أمه، وإن كان الأولى الترك في ابنته. هذا نص صاحب العروة الذي يتحلل إلى عدة مطالب. المطلب الأول بالتأكيد سيكون هو أصل المطلب، أصل من أوقب من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه بعض قريبات الموطوء في الجملة. لأن هذا مطلب آخر، أن نحدد من هن هذه القريبات، هل هن هذه العناوين الثلاثة، وهل كلهن بمستوى واحد من الحرمة، بعضها ألحق احتياطا مثلا. فالمطلب الأول هو أصل الحكم، أنه من لاط بغلام فأوقد حرمت عليه بعض قريبات الموطوء في الجملة. وقد استدل عليه بدليلين، الأول الإجماع، مسألة مجمع عليها. قال في الجواهر بلا خلاف أجده، بل عن الانتصار والخلاف وغيرهما الإجماع عليه، بل هو في أعلى درجات الاستفاضة والتواتر، وهو الحجة بعد المعتبرة. الحجة والدليل إذن الأول هو الإجماع، وهذا كلام صاحب الجواهر. ونفى صاحب الحدائق وجود خلاف، قال بلا خلاف أجده في هذا الحكم بالحرمة، ولكنه كما ترى إجماع مدرسي مستند إلى الروايات، فيكون مستنده هو إذن الحجة وهو الدليل، ويكون الكلام في مستنده. فهذا الإجماع وإن كان محققا لكنه إجماع مدرسي، لذلك قال في المسالك ها الشهيد الثاني هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب على ما يظهر منهم ومستنده الروايات. لأن كأنه يوجد اتفاق على أن هذا الإجماع مدركي. فالدليل إذن الرئيسي في المسألة هي الروايات، والروايات موجودة في الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من وسائل الشيعة، ومجموعة الروايات بين أيديكم حتى إن شاء الله تتابعوا معنا. الرواية الأولى معتبرة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية هي السابعة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا. الرواية الأولى. نوقش في سند هذه الرواية من عدة جهات. الجهة الأولى الدلالة واضحة على أصل الحرمة، وإن ذكرت عنوانا واحدا من قريبات الموضوع وهي الأم، لكن نحن قلنا الآن في المطلب الأول نتحدث عن أصل المطلب وبعدين إن شاء الله في التفاصيل. نوقش في سند هذه الرواية من عدة جهات. أولا أن إبراهيم بن عمر قد وصفه ابن الغضائري بأنه ضعيف جدا، هذا هو القدح الأول في السند، لكن هذا الإشكال مردود لأن كتاب الموجود الذي استند إليه أول من أشار إليه سيد بن طاووس، هذا رجال الضعفاء، كتاب الضعفاء لابن الغضائري، واعتمد عليه العلامة في عدة مواضع كان يعتمد عليه، فهذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى ابن الغضائري. الغضائري غضائريان، الغضائري الأب الحسين بن عبيد الله، وهو أستاذ الشيخ الطوسي وأستاذ الشيخ النجاشي، وابنه أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله، وهو زميل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في الحضور عند والده الحسين. فالكتاب ليس للأب، لم يعرف للأب كتاب في الرجال، وإنما هو للابن أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله. والشيخ الطوسي الذي هو زميله ابن الغضائري، الغضائري الابن، لأن حينما يقال ابن الغضائري يوجد ترديد بينهما، لذلك لعل الشيخ ربما صاحب الكنى والألقاب الشيخ القمي ميز بينهما، كان حينما يصل إلى الحسين بن عبيد الله يقول الغضائري، وحينما يصل إلى أحمد يقول ابن الغضائري للإيحاء، وإلا هو يوجد حينما يقال ابن الغضائري يوجد ترديد بين الاسمين. المهم أن الأب الحسين بالتأكيد ليس له كتاب في الرجال، أما أحمد الابن ذكر الشيخ قدس نفسه الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست له وهو زميله في الحضور في الدرس عند أبيه، فقال: أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله، فإنه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله، وعمد بعض الورثة إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه، وهو أعرف الناس فيه لأنه زميله وابن أستاذه. هو هذا يقول أهلكوا أحرقوها. فأولا إذن ليس لأحمد كتاب في الرجال، له كتاب في المصنفات وكتاب في الأصول، فليس له أصلا كتاب في الرجال أحمد. وإذا له كتاب في الرجال فهذه شهادة من الشيخ الطوسي على أن الكتاب أتلف وأحرق كبقية كتب أحمد، والشيخ الطوسي أعرف بابن الغضائري زميله وقرينه مدة سنين طويلة في درس أبيه. والذي ابن الغضائري هذا الكتاب الذي يشار إليه في معاجم الرجال الذي ذكره وأشار إليه هو سيد بن طاووس في كتابه حل الإشكال، وسيد بن طاووس بنفسه اعترف أنه لم يرى هذا الكتاب وليس له طريق إليه إلى هذا الكتاب، والعلامة باعتباره حضر عند سيد بن طاووس فنقل عن هذا الكتاب تبركا تيمنا بذكر أستاذه له، وربما لم يرى هو الكتاب أيضا العلامة. فإذا
النجاشي في الموارد نقل عن أحمد،
لا تثبت وجود كتاب له، نقل عن أحمد وليس عن كتاب الرجال. إيه نقل كلام لكن لا يثبت أن لأحمد كتابه. نعم. فإذا الآن عدة نقاط لرد هذا المشكل. حتى العلامة نفسه الذي هو يعتمد على ابن الغضائري، وإذا أريدت شهادة بأن ابن الغضائري كتاب كالرجال يقولون نقل العلامة عنه، هو العلامة نفسه خالف تضعيفات ابن الغضائري في أسماء عديدة حينما يرد فيها التوثيق يقول ولا يلتفت إلى تضعيف ابن الغضائري له، وبالذات في مورد الذي نحن فيه إبراهيم بن عمر. هذا إبراهيم بن عمر الذي سمعنا تضعيف ابن الغضائري له أهمله العلامة ووثق إبراهيم ابن عمر وذكره في كتابه الرجال. فالصحيح إذن وثاقة إبراهيم بن عمر بحسب توثيق النجاشي له حيث قال شيخ من أصحابنا ثقة. إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني شيخ من أصحابنا ثقة، فالرجل ثقة إذن بحسب توثيق النجاشي له، ولا يلتفت إلى تضعيف ابن الغضائري له لأكثر من وجه. أولا أنه ليس لابن الغضائري كتاب في الرجال، وثانيا لو كان له كتاب فقد سمعنا شهادة الطوسي بإتلاف جميع كتبه، فالظاهر أن هذا الكتاب كاحتمال أن هذا كتاب الرجال الضعفاء لابن الغضائري هو مما عمله بعض أعداء المذهب لكي يخلط الأوراق علينا في الروايات، وسيتنطمس كثير من أحاديث أهل البيت باعتبار هذا ضعيف ضعفه ابن الغضائري، وهذا ضعيف ضعفه، وهذا منكر قاله ابن الغضائري، وبالنتيجة هذا المعادي الذي دس هذه الافتراءات في كتابه للضعفاء كان يريد تحقيق هذه النتيجة.
الشيخ هذا ما يتنافوا الكلام لأنه
المطبوع
هو رجال ابن الغضائري.
نعم.
الطوسي اللي في
الفهرس
مال ابن الغضائري
يقول لا يقول كل كتبه.
لا الفهرس هو قاعد يقول إنه مال التصانيف والأصول.
فليس له كتاب في الرجال.
الرجال اللي موجودين بالرواية. الرجال موجودين بالرواية غير الفهرس. الفهرس تحترق صحيح. يعني.
هذا نص الكلمة يقول وعمد بعض الورثة إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب.
هو قاعد يقول بالعبارة شنو قاعد يقول؟ يقول بالتصانيف والأصول يعني فهرس.
أي
يعني فهرس بس ما الكتب. الآن رجال النجاشي تسامعان يقولوا رجال النجاشي ولا هو فهرس
نعم
الكتب تمام لنا
نعم،
بينما هذا كتاب الرجال، كتاب الرجال فقط الرجال الواردين سند الرواية مو اللي عندهم كتب.
نعم.
فماكو تنافي. أنا الزغر ماكو تنافي. ما أدري أنتم
شو رأيكم. على كل هو قلنا أنه لو ثبت مثل هذا كذا ولا دليل عليه. يعني.
ابن الغضائري إجماع عليه احتمال صحيح.
ها.
بس رجال وهو عنده أربع كتب هو.
هذا الاحتمال الرابع أنه له كتاب في الممدوحين.
بلي.
له كتاب ثالث في الضعفاء غير هذا الكتاب له كتاب الرابع.
عندهم الرجال غير الفهرس. الفهرس شو اسمه؟ الرواة اللي عندهم كتاب اللي مالكين كتاب.
المهم أقل ما نقول.
الواردين بالسند حتى لو ما عندهم كتاب.
زين. أقل ما نقول في رد هذا الإشكال أن هذا الكلام لم تثبت نسبة. هو طبعا أحمد نفسه لم يثبت توثيقه في الرجال. أحمد ابن عبيد ابن الحسين اللي هو ابن الغضائري هو ليس له توثيق في كتب الرجال، وإنما يعني هكذا يستفاد التوثيق منها. هنا يقولون نقل عنه النجاشي وهنا يقولون لم يرد فيه توثيق أحمد في كتب الرجال.
يمدحون متخصصين بالرجال مثل الأبطحي يقول إنه جدا مثل
الرجال أقول علماء رجال الآن مع الطريق أحمد القدماء. هاي أمور حسية مو حدثية، أمور الرجال حسية ليست حدثية قبل الاجتهاد والاستنباط. أنا من يأتيني واحد يقول لي هذا ثقة إيه أقول له هذا ثقة، أما يستنبط من هنا وهناك لابد شهادة التوثيق تستند في النهاية. قد تكون بعض مقدماتها حدثية لكن تنتهي بالنهاية إلى الحس. نعم. المهم أنه هذه مشكلة إحنا لم نذكرها هنا لكنها أيضا يذكروها في المعاجم أن أحمد نفسه لم يرد فيه توثيق يعني صريح بذلك. المهم فإذا هذا الإشكال الأول في هذه المعتبرة الأولى وهو تضعيف ابن الغضائري لإبراهيم بن عمر اليماني هذا ليس بصحيح، وهو ثقة بتوثيق النجاشي له حيث قال عنه شيخ من أصحابنا ثقة. لمصادر يريد الاطلاع أكثر على قضية ابن الغضائري والتحقيق فيه تستطيعون الرجوع إلى كتاب قواعد الحديث للسيد محي الدين الغريفي الجزء الأول المطبوع صفحة 198 وعدة صفحات أخرى، وتجدون أيضا ربما ينفع الرجوع إلى معجم رجال الحديث في بعض يعني لابد في المدخل إليه يعني في زحمة هذه الملاحظات لا أجد المصدر الهامش الذي أحيلكم عليه، لكن قواعد الحديث نعم جزء الأول صفحة 198 وفي المدخل معجم رجال الحديث للسيد الخوئي. وأنا أحببت بالرجوع إلى موضع ترجمة إبراهيم بن عمر نفسه اللي هو في المجلد الأول من معجم رجال الحديث صفحة 126. يمكن أن تعلمون أن الاجتهاد ليس اجتهادا في الفقه وإنما الاجتهاد في الأصول واجتهاد في اللغة واجتهاد في الرجال واجتهاد في كل العلوم مقدمات الاستنباط، ولا ينبغي ولا يجوز للشخص أن يكون مجتهدا وهو مقلد لغيره، لابد أن تأخذ عن دليل، لا تقول أنه السيد الخوئي وثقه إذن أنا أوثقه كما سيأتي الكلام، ربما السيد الخوئي وثقه بناء على أنه ورد في كامل الزيارات وأنت لا تقتنع بهذه الكبرى، فلابد أن تكون رأيك عن دليل حتى في كل العلوم التي تدخل في الاستنباط. فهذا الإشكال الأول إذن ليس بصحيح. الإشكال الثاني اللي قيل في السند أنه توجد في نسخة أخرى مو إبراهيم بن عمر، إبراهيم بن عمر نعم سلمنا ثقة، توجد إبراهيم بن عثمان كما في التهذيب في نسخة التهذيب إبراهيم بن عثمان، وهذا مردود أيضا لأن حتى لو كان الراوي إبراهيم بن عثمان فهو أبو أيوب الخزاز وهو ثقة، فمن هذه الناحية أيضا لا توجد مشكلة. الإشكال الثالث اللي يذكر على سند هذه الرواية أن الشيخ نقلها كما ترون فيه عن ابن فضال، وطريق الشيخ ابن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير، وجوابه هذا الإشكال راح يكون بوجهين، الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في كتابه مباني العروة الوثقى نعم المجلد وين إن شاء الله في المجلد 32 الذي نحن فيه يعني في أصل المسألة. فهناك إذن الإشكال الثالث الآن جوابه من وجهين، والإشكال الثالث ما هو واضح من السند أن الشيخ الطوسي نقل هذه الرواية بسند إلى ابن فضال، وسند الشيخ إلى ابن فضال فيه ضعف فالرواية ضعيفة، فنقول أن ما تلقاه هذا الجواب الأول من السيد خوئي قدس الله نفسه أن الشيخ تلقى كتب ابن فضال من شيخه ابن عبدون وأيضا وعلى عن ابن الزبير عن ابن فضال، وكذا تلقاها النجاشي زميل الشيخ الطوسي في الدرس عن شيخه ابن عبدون، وهذا أيضا فيه نفس الإشكال يعني أيضا تلقاه بواسطة علي بن محمد بن الزبير، لكن النجاشي له طريق آخر إلى كتب ابن فضال صحيح ليس فيه هذا ابن الزبير، ومن القريب جدا أن ما تلقاه الشيخ الطوسي من أستاذه ابن عبدون هو نفس ما تلقاه النجاشي من أستاذه ابن عبدون، فما دام يوجد طريق آخر صحيح للنجاشي إلى ابن عبدون فهو الطريق نفسه إذن للشيخ الطوسي، فيمكن تصحيح الرواية إذن بهذا الشكل. هذا الوجه الأول لمناقشة هذا الإشكال الذي ذكر على الرواية. الوجه الثاني للرد أن إبراهيم بن عمر له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره، وطريق الشيخ إلى هذا الكتاب صحيح، فيمكن إذن تصحيح أخذ هذه الرواية من قبل الشيخ الطوسي بهذا الطريق أيضا. فهذه الإشكالات الثلاثة التي قيلت على السند إذن مردودة، وتبقى هذه الرواية معتبرة كما عنوناها الرواية الأولى بحسب تسلسلنا وهي السابعة في الباب الواردة معتبرة إبراهيم بن عمر. الرواية الثانية خبر حماد بن عثمان قال وهي الرواية الرابعة في الباب. نعم الرواية الرابعة في الباب. خبر حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى غلاما أتحل له أخته، أيضا اقتصرت على عنوان واحد لكن قلنا هذا كلام يأتي. قال فقال إن كان ثقب فلا. هذه الرواية الثانية وهي الرابعة في الباب، وقد وصفها سيد الخوي قدس الله نفسه بالمعتبرة في مباني الأروى الوثقى المجلد 32 صفحة 235، ووصفه لها بالاعتبار مبني على مختاره من توثيق رجال كامل الزيارات. والمعلى ابن محمد ورد ذكره في كامل الزيارات فجعلها سيد الخوي معتبرة، لكن هذا المقدار كما تعلمون غير كافي لتوثيق معلى ابن محمد، فإن المعلى ابن محمد لم يرد فيه توثيق، بل على العكس قال النجاشي فيه أنه مضطرب الحديث والمذهب. سيد الخوي لما كان مبناه توثيق رجال كامل الزيارات والمعلى ابن محمد ورد في كامل الزيارات فوثقه بناء على هذه الكبرى، فلذلك هو أول هذا الكلام النجاشي مضطرب الحديث والمذهب أوله بشكل قال هذا لا ينافي الوثاقة مضطرب المذهب، وهذا لا ينافي إضافة لأنه لا دليل على أنه مضطرب المذهب. وأما أنه مضطرب الحديث قال مضطرب الحديث يعني توجد في أحاديثه أحاديث منكرة، ولا يدل هذا على عدم وثاقة الرجل، فدافع أمام هذا لأنه هو باني وخال لبال الوثاقة باعتباره من رجال كامل الزيارات. أما ما دام أصل الوثاقة لم تثبت بعد لا نحتاج إلى هذا الدفاع الذي ذكره السيد الخوي. فإذن وصف السيد الخوي لهذه الرواية بالمعتبرة كأنه لم تسلم من النقاش من جهة المعلى ابن محمد. نعم قال النجاشي، لأن هذا المعلى له عدة كتب، قال النجاشي عنها وكتبه قريبة، كتبه قريبة، لكن هذا لا يكفي في توثيق. أي هو تعرف وتنكر، وهذا مضطرب الحديث قالوا بعض أحاديثه تعرف، هذا معنى مضطرب حسن بها أيضا فسر السيد الخوي، قال بعض أحاديثه معروف وبعض أحاديثه منكر، فلا منافاة مع وثاقة الرجل، لكن هذا بناء على تسليم بوثاقته كون من رجال كامل الزيارات. فهي الرواية الثانية إذن اللي خبر حماد بن عثمان الذي وصفه سيد الخوي بالمعتبرة. الرواية الثالثة الدليل الثالث مرسلة الصدوق في عقاب الأعمال والبرقي في المحاسن قال روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال إذا أوقد لم تحله أخته أبدا، وهي مرسلة كما قلنا في عقاب الأعمال وفي المحاسن. الرواية الرابعة اللي يستدل بها بالمقام والخامسة والسادسة ثلاثة مراسيل عن ابن أبي عمير. الرابعة أو الأولى يعني من هذه المراسيل موجودة في هنا أمامكم اللي هي الحديث الأول في الباب ما رواه الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته. مرسل الأخرى لابن أبي عمير بنفس الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخ امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. الثالثة من مراسل جمعتها سوية لأن النقاش فيها واحد هنا. الرواية المرسلة الثالثة لابن أبي عمر في نفس الباب عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته. وقد ناقش سيد الخوي قدس نفسه في سند هذه الروايات من جهة الإرساه ومنع من الاعتماد عليها في نفس الموضع المصدر المتقدم يعني المجلد 32 صفحة 235. قال هذه مرسلات ومراسيل ابن أبي عمير وإن كان المشهور يتعامل معها كالمسانيد ولا يضرها الإرسال، لكن هذه الكبرى غير تامة عند سيد الخوي، لذلك منع من الاعتماد على هذه المراسيل الثلاثة. ولذلك احتجنا نحن أن نناقش هذه الكبرى لنرى مدى إمكانية الاعتماد عليها، وهي أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده لا تناقش من هذه الجهة. إذا وجد نقاش آخر نعم، لكن لا تناقش من جهة الإرسال، فإن الإرسال لا يضر بمراسيل ابن أبي عمير. والأصل في هذه الدعوة ما قاله النجاشي، هذا نصه، أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد، وقيل أن أخته دفنت كتبه فهلكت الكتب، وقيل بل تركها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه ابن أبي عمير ومما كان سلف له في أيدي الناس قبل إحراق كتبه كان يذكر. فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله ولا يستنكرون عليه الإرسال. وقال الكشي عنه أنه أخذه المأمون وحبسه، هذا تجدون هذه النصوص في معجم رجال الحديث مجلد 14 صفحة 296-98 في ترجمة. وقال الكشي أنه أخذه المأمون وحبسه بعد شهادة الرضا عليه السلام، وذهبت كتب ابن أبي عمير فلم يخلص كتب أحاديثه، فكان يحفظ 40 مجلدا فسماه نوادر، فلذلك توجد أحاديث منقطعة الأسانيد. وقال هذا أصل المشكلة، لكن ما هو أصل الدليل على هذه الدعوة؟ أصل الدليل بعضهم يقول ما قاله الشيخ في العدة، وبعضهم يقول ما قاله النجاشي. قال الشيخ في كتاب العدة في أواخر بحثه عن خبر الواحد، قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير لأنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلذلك سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ها سوت الطائفة بين ما أرسل هؤلاء وبين ما أسنده غيرهم. هذا موجود في المدخل معجم رجال الحديث 75. وقال الشهيد الثاني في المسالك: إن الأصحاب قبلوا مراسيل ابن أبي عمير. فالسيد الخوئي أبطل هذه الدعوة وناقشها، ونحن ناقشنا الوجوه التي ذكرها في بحث مطول سوف لا نذكره هنا ضمن هذا الحديث لأنه سيخرج البحث عن اتجاهه، سنفرد له إن شاء الله ملحقا في مناقشة، لأن ملحق ضروري هذا ومهم. مراسيل ابن أبي عمير تأتي في أبواب عديدة من الفقه، فلابد أن نحدد موقفنا من مراسيل ابن أبي عمير، فلذلك لا ندرج ذلك البحث ضمن هذا لأن سيخرجه عن إطاره العام، سنجعله ملحقا رجاليا في مناقشة مراسيل ابن أبي عمير. لكن هنا نريد أن ندافع عن مراسيل ابن عمير هذه الثلاثة الموجودة لأنها متعلقة ببحثنا، فالنقاش مع الوجوه التي ذكرها سيد الخوي قدس نفسه سنؤخره. ما يمكن أن يذكر الاعتماد على مراسيل ابن أبي عمير الثلاثة التي تقدمت الآن هنا في بحثنا عدة وجوه يمكن تقسيمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى من الوجوه ما هو عام لكل مراسيله ومنها هذه الثلاثة، والصنف الثاني الوجوه التي نذكرها لقبول مراسيل ابن عمير هذه الثلاثة في الباب. فسنصنف إذن الوجوه التي نذكرها لقبول مراسيل ابن أبي عمير الثلاثة هنا في البحث إلى صنفين. الصنف الأول ما يصلح لأن يكون وجوها لقبول كل مراسيل ابن عمير، وهذه الوجوه هي: أولا أن شيوخ ابن أبي عمير الذين روى عنهم يتجاوز عددهم 80 راويا، تجد أسماءهم في كتب الرجال، وقد عد الضعفاء منهم فلم يتجاوز عددهم 5، فنسبة كون المرسل عنه ضعيفا هي نسبة 5 على 80، وهو احتمال ضعيف لا يعتد به. هذا الوجه الأول. إذن الوجوه العامة لكل مراسيل ابن أبي عمير. شوية هذا البحث نحتاج إلى شيء من الرياضيات، وإن شاء الله ليس صعبا عليكم متابعته، نوضحه بمقدار بسيط، لا نريد أن نتعمق بالرياضيات. فالوجه الأول هذا أنه أحصي شيوخ ابن أبي عمير كانوا 80 شيخا، 5 فقط منهم ضعفاء. فحينما يرسل ابن أبي عمير فاحتمال كون المرسل عنه من الضعفاء هو نسبة 5 من 80، وخمسة من 80 نسبة طائلة لا يعتد بها كاحتمال. ومن هنا تعرف الرد على كلام المحقق في المعتبر. المحقق في المعتبر قال: ولو قال قائل إن مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. نقول نعم احتمل يا محقق في المعتبر، لكن هذا الاحتمال مقداره 5 من 80، وخمسة من 80 احتمال لا ينافي الاطمئنان بقبول الرواية. هذا إذن. فإن قلت أن ما دام وجد علم إجمالي بوجود ضعفاء ضمن شيوخ ابن أبي عمير، فهذا إذن علم إجمالي منجز لوجوب رد هذه الروايات. العلم إجمالي ينجز. أو إذا أردتم أن تقربوه بقضية أن النتيجة تتبع خس المقدمتين، فما دام أن رواة وشيوخ ابن أبي عمير بعضهم ثقات وبعضهم غير ثقات، ومحتمل أن يكون هذا المرسل عنه من غير الثقة، فالنتيجة تتبع خس المقدمتين. أو تقول عن العلم إجمالي أنه ما دام عندنا علم إجمالي أن ابن أبي عمر قد روى عن الضعفاء، فهذا العلم الإجمالي ينجز علينا وجوب الامتناع وعدم الاعتماد على مراسيل ابن أبي عمر. وهذا جوابه من وجهين لا تختلط علينا التسلسل الأصلي مع هذا التسلسل الفرعي. جوابه من أولا من وجهين. أولا أن هذا العلم غير منجز، لأن النسبة المذكورة قليلة تجعل الشبهة غير محصورة. 5 من 80 يعني الشبهة غير محصورة والاحتمال ضعيف، فالعلم الإجمالي غير منجز. الرد الثاني أن هذا العلم الإجمالي منحل. نعم نحن نعلم إجمالا بوجود روايات قد رواها ابن أبي عمير عن الضعفاء نسبتها 5 من 80، فإذا أخرجنا 5 روايات لم نعتمد عليها من بنسبة 5 من 80 من روايات ابن أبي عمير، فسينحل العلم الإجمالي بخروج مقدار مساوي للمعلوم إجمالا، وينحل العلم الإجمالي. وقد أخرجت من روايات ابن أبي عمير هذا المقدار، إما لأن الراوي ضعيف، لأن ابن أبي عمير ذكر بعض شيوخي وأسانيدي اللي يروي عنهم، فقد أخرجت عدة روايات لابن أبي عمير إما لأن الراوي ضعيف أو أنها معارضة بما هو أكثر اطمئنانا، كرواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ذكرها الشيخ في كتابي التهذيب والاستفسار، ثم قال في كلا الكتابين يقول: فأول ما فيه هذا الحديث أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة. فإذا طرحت عدة روايات لابن أبي عمير، إما لأن الراوي ضعيف مصرح باسمه ونعرفه ضعيف، وإما لأن الرواية التي رواها معارضة برواية أكثر اطمئنانا منها، فانحل العلم الإجمالي بخروج هذا البعض المساوي للمعلوم إجمال، ويحصل اطمئنان بقبول الباقي. هذا إذن ردينا هذا الفئن قلته اللي هو العلم الإجمالي. الوجه الآخر من الوجوه العامة لقبول مراسيل ابن أبي عمير أن ابن أبي عمير قد صرح باسم الراوي إن كان ضعيفا، لم يخدعنا ابن أبي عمير، لم يرسل عن راوي ويحتمل فيه أن يكون ضعيفا. حينما يكون الراوي ضعيفا كان يصرح باسمه ابن أبي عمير، لذلك علمنا بأن ابن عمير قد روى عن ضعفاء، لأنه كان حينما لا يعتقد بوثاقة الراوي كان يذكر اسمه صريحا. فابن أبي عمر إذن حينما أخفى اسما ليس لأن هذا الاسم مما يخاف منه، وإنما لأنه مما يخاف عليه، لأن السلطة كانت تتبع ابن أبي عمر وكانت تعرف من هو أصحاب ابن أبي عمر ومن هم أصحاب الإمام عليه السلام. فإذا كان الراوي ضعيفا لم يخدعنا ولم يغرر ابن أبي عمر، كان يصرح باسمه. فحينما كان يخفي ابن أبي عمر اسما كان يخفيه حرصا على ذلك الاسم لأنه من أصحابنا، وليس لأنه مما يخاف منه كونه ثقة أو غير ثقة. هذا الوجه الآخر. لذلك لو راجعت أسماء شيوخه لوجدت أكثرهم من عظماء الرواة وفقهائهم، ولا أقل من أن هذا الإشعار يقلل من احتمال هذا. إذن الوجوه العامة التي ربما لخصناها لقبول مراسيل ابن أبي عمر، وننتقل الآن للصنف الثاني الذي نؤجله من الدرس المقبل. الصنف الثاني الوجوه التي نقرب بها الاعتماد على مراسيل ابن عمر الثلاثة الخاصة التي وردت هنا في مقامنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.